المصاف بين السواري. انتبه الآن البحث انتقل الآن من الحديث ننتقل إلى البحث الفقهي. الآن ننتقل إلى الصلاة بين السواري، ما حكمها وما هي العلة التي علل بها العلماء النهي؟ هل هي تعبدية محضة أم هي علة واضحة علة مستنبطة؟ هذا ما سيأتي بيانه. قال نعم ومحل الكراهة عند عدم الضيق. أما لو ضاق المسجد فلا خلاف بين أهل العلم كما نقله ابن العربي وغيره بأنه لا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز الصلاة بين السواري إذا ضاق المسجد، واضح؟ أما الخلاف إذا كان المسجد واسع ولا يوجد ضيق، هنا حصل الخلاف. ما هي علة النهي؟ قال هذا أولا، قال الحكمة فيه ويريد بها العلة، هنا يقول المراد إما أن تكون العلة انقطاع الصف أو لأنه موضع النعل، موضع النعال، كانوا يصلون ويضعون النعال في ذلك المكان بين السواري، فقال لهذا كانوا لا يصلون ويطردون من الصلاة بين السواري علة النعال. ولا شك أن العلة الثانية عليلة لأنها محدثة كما سأبين. قال
وقال القرطبي روي بسبب كراهة ذلك أنه مصلى للمؤمنين.
نعم القرطبي قال روي، وهذا لا شك أنه أيضا لا دليل عليه، أنها مصلى للجن فلهذا كانت تترة لهم، ولا شك أن هذه العلة مردودة من جهة أثبت العرش ثم هوش، هذا لابد من إثباته في سند صحيح، ولا ما يدرك أنها مكان للجن، من الذي أخبرك؟ أليس كذلك؟ والجن يصلون خلف الإنس ولا يحتاج أن نجعل لهم مكان خاص، أليس كذلك؟ قال مصلى جن المؤمنين. قل ولا شك أن العلة الأولى هي الظاهرة. انتبه، نحن إذا قلنا بأن العلة الأولى هي الظاهرة سينجر وراء هذا التعليل مبحث فقهي، ولهذا أرجو الانتباه والتركيز على ما سيأتي بحثه. فأقول ولا شك أن العلة الأولى هي الظاهرة، أي علة هذه؟ علة الانقطاع. لماذا رجحت هذا القول؟ سأبين لكم إن شاء الله. أما الثانية والثالثة فهي كلام لا دليل عليه، مجرد كلام، والكلام أو الدعاوى إذا لم تقم عليها بينات وأصحابها أدعياء، لابد من الدليل. ما الدليل على أنها موضع نعل؟ ما الدليل على أنها موضع للجن؟ هذا مما يحتاج إلى إثبات، أليس كذلك؟ قل فهو كلام لا دليل عليه. أما العلة الأولى، العلة كما تعلموا هذا إن شاء الله سيأتي في مسالك العلة في أصول الفقه، إما أن تكون علة منصوصة، وإما أن تكون علة ظاهرة، وإما أن تكون علة مستنبطة، كل هذا سيأتي إن شاء الله في أصول الفقه. هذه العلة من أين أخذناها؟ نقول فقد دل عليها، يعني على هذه العلة، النصوص الآمرة بتسوية الصفوف، النصوص الآمرة بتسوية الصفوف وسد الفرج حتى لا تترك فرجات للشيطان. والسارية لا شك أنها تترك فرجة بين المصلي الذي عن يمينها والمصلي الذي عن يسارها، أليس كذلك؟ هل أحد يستطيع أن يقول غير ذلك؟ لا شك أن السارية إذا صلى الإنسان إلى يمين السارية هنا وصلى الآخر إلى يسار السارية، هل استوت الصفوف؟ هل التصق بدنه ببدن أخيه وصاحبه؟ هل سد الفرجة؟ هل القدم بالقدم والمنكب بالمنكب كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ لا شك أن هذا غير موجود. إذن حصلت الفرجة، حصلت الفرجة، حصل القطع، حصل القطع. وبهذا دل هذا على أن العلة هي علة القطع. قول والمصلي الذي عن يسارها ولا يحصل التراص بين المأمومين الذي أمر به صلى الله عليه وآله وسلم بقوله رصوا صفوفكم، والذي يصلي والسارية بينه وبين أخيه، هل حصل الرص؟ لا شك أنه لم يحصل الرص، لا شك في ذلك، أليس كذلك؟ رصوا صفوفكم إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم، فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحد. والمراد هنا بها غنم صغار سود. والحديث في صحيح أبي داود رقم 21600. إذن هذه السارية تعارض هذا الحديث أو لا تعارض؟ لا شك الذي يصلي وبينه وبين صاحبه سارية لم يحصل هذا التراص الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حصل القطع، إذن حصل القطع. إذن ما هي العلة؟ واضحة، علة القطع. من أين عرفنا ذلك؟ من هذا الحديث. أقول فعدم أقول فبعدم التراص بسبب السارية، وبعدم التراص بسبب السارية حصل القطع بين المصلين، أليس كذلك؟ حصل القطع، وهذا واضح بين. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. والحديث في صحيح أبي داود رقم 20600. والسارية لا شك أنها تقطع الصف، هذا لا يعاند فيه ولا يعارض إلا مكابر، ولا لا شك أن السارية تقطع، وهذا أمر واضح. قد يقول قال لا، الجدار هذا بين اثنين والصف متصل، نقول أن له أن يتصل وقد وجد ما يفصل بينه. أرأيت أنه لو صلى بجانب المسجد جدار بينه، فصل، أليس كذلك؟ ولهذا العلماء اختلفوا في الصغير إذا صف في الصف هل يعتبر من الصف أو لا، مع أنه يوجد جسد بين الاثنين، لكن لماذا؟ قالوا لأن هذا هل يعتبر من المصلين فيتصل به الصف أو ينقطع، ولا شك أنه يتصل به الصف على القول الراجح. لكن أريد أن أبين لكم أنه هذا الجنس اختلف من جنس ماذا؟ من جنس المصلين، فلا شك أنه يؤثر في القطع، لأن الاتصال لابد أن يكون من نفس الجنس. أما إذا اختلف فإن هذا الاتصال لم يحصل، أليس كذلك؟ وعلى ذلك تقص. وأظن أن الأمر واضح جلي، لا يحتاج إلى زيادة توضيح. ولهذا قال الحافظ على الباب الذي معنا إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف. ألم يقل هذا الحافظ؟ يعني الإمام البخاري أراد ذلك، لأن العلة هي علة ماذا؟ القطع. قال لأن ذلك يقطع الصفوف، وانتبه إلى قوله وتسوية الصفوف في الجماعة ماذا؟ مطلوب. لماذا قال وتسوية الصفوف؟ لأن هذه هي السارية تعارض التسوية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الدقة. ولهذا قال وتسوية الصفوف مطلوب، تسوية الصفوف في الجماعة مطلوب، والسارية هذه تعارض تلك التسوية التي فيها الأمر بأن يلزق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، وعلى ذلك فقس. أما هنا دخل أمر ليس من جنس المصلين وهي السارية، فحصل الفصل والقطع. قلت وكذا قال العيني في عمدة القارئ في المجلد الثالث في صاد 80 و500، أقول وعليه. ما معنى وعليه هنا؟ يعني وعلى هذا المبحث الذي مضى بأن العلة هي علة القطع، ماذا ينتج؟ أقول وعليه، فإن الصف إذا لم يجاوز الساريتين فإنه لا ينهى عنه. انتبه، يعني الآن كالمسجد هنا، أنتم ترون بأننا قد وضعنا على يمين هذه السارية خشب للمصاحب، وهناك لماذا؟ لأن الصلاة بين هاتين الساريتين ما دخل في النهي، وإنما النهي ما بعد يحصل به القطع، إلا أن هنا جزئية إن شاء الله سأبينها في المبحث. هنا أريد أن تنتبه إلى مسألة أن الصلاة بين الساريتين خرج، إلا إذا زاد فإن هذه الزيادة هي التي دخلت، لأن القطع حصل. وهذه هي فائدة استنباط الأصوليون أو استنباط الأصوليين من ماذا؟ من علة الحديث. تجد أن الأصوليين يستنبطون العلة لماذا؟ حتى يربطوا بها الحكم، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، أليس كذلك؟ فهنا لم يحصل القطع، إذن ما دخل في النهي. وضح لكم؟ وسأبين لكم من قال بهذا القول من أهل العلم. فأقول فإنه لا ينهى عنه، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذا ما ذهب إليه الإمام البيهقي في سننه، هذا ما ذهب إليه الإمام البيهقي في سننه في المجلد الثالث في 48 و100. فإنه قال هذا والله أعلم، لأن الاسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف، يعني الاسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف، فإن كان منفردا أو لم يجاوزوا ما بين الساريتين لم يكره إن شاء الله. صريح، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله فإن كان منفردا أو لم يجاوز ما بين الساريتين لم يكره إن شاء الله. لماذا؟ لما روينا في الحديث عن ابن عمر سألت بلالا، الحديث الذي معنا، حديث الذي معنا، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال بين العمودين المقدمين. واضح؟ يعني أن العلة علة القطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت العلة علة الجن لما صلى، لأن مكان للجن سواء منفرد أو غير منفرد. لو كانت العلة علة النعل لما صلى، لأن الحكم واحد، أليس كذلك؟ والنعل هذا محدث كما سأبين كما قال العلماء. إذن العلة علة القطع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لوحده لا يوجد صف حتى ينقطع، أليس كذلك؟ ولهذا لا بأس. فإذا كان ما دون الساريتين لا ضير. لماذا؟ لأن القطع لم يحصل. كما لو أن مسجد بني على هذه الصورة، واضح؟ الصورة التي رسمتها لكم، انظر هكذا ثم هكذا، ضاق في الوسط ثم اتسع، هل نقول هذا الوسط لا يصلى فيه؟ لا يصلى. لماذا؟ لأن القطع لا يوجد، العلة منتفية. فكذلك هنا إذا غطينا ما بعد السارية وهنا نفس الحكم لا يتغير، القطع لم يحصل. وهذا هو الفرق، وهذا هو الاستنباط. أقول وقطع قال ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث في صاد 60 ولا يكره للإمام، انظر إلى كلام ابن قدامة رحمه الله، أن يقف بين السواري، ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم، لأنها تقطع صفوفهم إلى قوله، فإن كان الصف صغيرا، انظر، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره. لماذا؟ قال لأنه لا ينقطع بها، لأنه لا ينقطع بها. وهذا فقه واضح بين، وهو إن دل على أن ابن قدامة دقيق في الاستنباط وأصوله كما تعلمون، وهو صاحب كتاب الروضة، أليس كذلك؟ فهذه الأصول طبقها، ولهذا قال الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم. فإذا كان القطع منتفي فكيف نحكم بالتحريم؟ الحكم بالتحريم لا بد من وجود العلة التي ورد من أجلها التحريم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. علة تحريم الخمر الإسكار، انتفى الإسكار، هل يوجد التحريم؟ لا، انتفى. وجد الإسكار وجد التحريم، وعلى ذلك فقط انتهى كلامه رحمه الله. قلت وقال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في 51 و600 وإنما يكره ذلك، وكلكم يعلم من ابن رجب في الفقه والاستنباط رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إنه كان فقيها أصوليا رحمه الله. وإنما يكره ذلك لصف تقطعه السواري، فلو صلى اثنان أو ثلاثة جماعة، إذا وجدت الجماعة وجدت الجماعة، قال لو صلى اثنان أو ثلاثة جماعة بين ساريتين لم يكره أيضا، والبحث في الجماعة، أليس كذلك؟ إذن لماذا قال هذا؟ لأن العلة علة القطع، فلو صلى اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما وصلوا إلى حد القطع ما قرئ، لأن العلة هي علة القطع، والقطع منتفي، إذن الحكم منتفي. وضح لكم؟ يقول رحمه الله لم يكره أيضا، هذا قول أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم من العلماء، هذا قول أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم من العلماء، انتهى كلامه رحمه الله. قلت أما ما على يمين السارية، حتى يتضح لكم المبحث، التي على يمين الصف، وكذلك ما على يسار السارية، يعني الذي عن يسار السارية، لأن عن على تأتي بمعنى عن أيضا، وكذلك ما على يسار السارية التي عن يسار الصف، فلا شك أنه صف مقطوع. يعني الذي يصلي هنا هذا الصف يعتبر متصل أو مقطوع؟ لا شك أنه صف مقطوع. وضح لكم؟ صف مقطوع داخل في أحاديث النهي عن الصلاة بين السواري، ولهذا إذا علم الذي سيصلي بين الساريتين أن هذا سيؤدي إلى الصلاة عن يمين السارية التي عن يمينه، وكذلك سيؤدي إلى الصلاة عن يسار السارية التي عن يساره. وضح لكم هذا الكلام ولا في غموض؟ يعني هو سيصلي الآن هنا، الصف متصل، جاء ووقف بين الساريتين، نفرض أن هذا الخشب غير موجود، فإذا علم المصلي بأن هذا الصف سيمتلئ وأن ما على يمين السارية سيصلي فيه ناس وما على يسار السارية سيصلي فيه ناس، فنقول يجب عليك أن تتأخر. لماذا؟ هذا ما سيأتي بيانه. وضح لكم المبحث؟ أقول قلنا وهذا عن يسار السارية التي عن يساره من غير حاجة كضيق المسجد وغيره، لأن هذا أخرجناه أليس كذلك، فإنه يجب عليه أن يتأخر. لماذا؟ لقاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، فنقول له أنت ستؤدي بصلاتك هذا إلى أن يصلى عن يمينك وعن يسارك، عن يسار السارية، لأنك تعلم أن المسجد يمتلئ وقد يزداد أليس كذلك؟ فنقول له تأخر. لكن إذا قال أنا أعلم أن هذا المسجد لا يأتي أحد وسأصلي في هذا المكان لأني أعلم سيصلي ثلاثة فقط، نقول لا بس. أو كهذا المسجد وضعت هذه الأمور التي تمنع من الزيادة، فنقول لا بأس. لماذا؟ لأن العلة القطع منتفية. وضح لكم المبحث؟ ولهذا إذا علم بأن هذا المكان سيزداد وسيصلى إلى ما بعد السارية، نقول ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، فيجب عليك أن تتأخر حتى لا يقع أولئك في هذا المحظور. وضح لكم هذا المبحث؟ واضح؟ لكن لا يعتبر الذي صلى بين السارية وزاد الصف أنه هو يصلي الآن في صف مقطوع، لا، هو حكمه يختلف، لكن هو تسبب في من صلى إلى ما بعد السارية. وضح لكم؟ كم بقي من الوقت؟ أما حكم السارية إن شاء الله فسنبينه في الدرس القادم، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس، في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. وضح لكم المبحث؟ خلاص لا يكلف الله نفسا، يأخذ على قدر ظنه، أي نعم، على حال المسجد الذي يصلي فيه. لا، ما يغلب على ظني، هذا المسجد يعرف أنه في عمره ما امتلأ إلا نادر جدا، لا شك أنه يتأخر، لكن هذا المسجد يعرف لأنه ما شاء الله تجد أن المصلين فيه دائما كمسجد السوق مثلا، هذا يعلم من حاله، واضح؟ أما مسجد كهنا مثلا معلوم من حاله، واضح؟ فهو يأخذ بما يغلب على ظنه. لا، ما يصلي منفرد، إن وجد الداخل دخل، ما وجد الداخل يصلي بين السواري فإنها أهون. نعم. يعني من الازدحام ما شعرنا إلا نحن بين الساريتين. إيه، لأن القطع سيحصل ما بعد السواري، لهذا كنا نتقي نصلي في الخلف حتى لا يحصل القطع. أي مزدحم؟ هذا قلنا، نحن قلنا المسجد الذي فيه ازدحام يجوز أن يصلى بين السواري ولو ما بعد. قال اضطررنا الآن، احتجنا إلى هذه الصلاة هنا، ما أنكر. كنا نتقي، لكن الآن اضطررنا للزحمة، والاضطرار له حكمه، ولهذا قال ابن العربي لا خلاف بأنه إذا ضاق المسجد فيجوز أن يصلى بين السواري، قال ولا أعلم فيه خلاف بين أهل العلم. وضح له؟ وغير ابن العربي نقل أكثر من واحد، حتى القرطبي نقل هذا. وضع لا أنس يبين لهم الحكم أنني صليت بين السواري هذا الاضطرار وليس من باب الجواز، أو أن الصلاة لكم تجوز الآن من باب الضرورة اضطرار الزحمة وليس من باب أنه يجوز مطلقا. أو وردت رواية أنه تأخر وترك الناس، بعضهم تقدم بين السواري، وورد رواية أنه صلى بين السواري وقال اضطررنا إلى ذلك. تقول هل يجوز المرأة أن تدفع كفارة يمينها من مال زوجها أم يجب أن يكون من مالها الخاص وهي تعمل ولها راتب ولكنه قد يتأخر أكثر من شهر؟ لا شك أن كفارة اليمين تدفع من مالها، تدفع من مالها إلا إن دفع الزوج لها مال وقامت بإخراج الكفارة. وهل يجوز إخراج زكاة الذهب قبل حولان الحول؟ نعم يجوز إخراج زكاة الذهب قبل حولان الحول، وهذا ما يعرف بالعبادة المعجلة والواجب المعجل عند الأصوليين، وهذا بيناه لكم في أصول الفقه، والدليل في ذلك واضح صريح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص للعباس أن يخرج زكاته قبل حولان الحول. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دخلنا وتكلمنا في الدرس الماضي على باب الصلاة بين السواري في غير الجماعة وفي غير جماعة، وتكلمنا على هذا الباب ولم ننتهي من البحث المتعلق بالصلاة بين السواري، وبينا لكم حديث عبد الحميد بن محمود لما قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما ثبت عن قرة بن أبي عن قرة بن إياس المزني قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونطرد عنها طردا. وبينا لكم بأن هذين الحديثين صحيحان، وكذلك بينا المسألة المتعلقة بحكم الصلاة بين السواري والعلة التي استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى، أو العلل التي ذكرت، وأصح تلك العلل أو الراجح في تلك العلل هي أن العلة في النهي عن الصلاة بين السواري هي علة القطع، هي علة القطع. ولهذا بينا لكم بأن هذه العلة يندرج أو ينتج عنها حكم بأنه لو صلى المصلون أو المأمومون بين الساريتين ولم يصلوا ما بعد الساريتين فإن هذه الصلاة أو هذا الصف لا يدخل في الحديث. وبينا لكم بأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإن العلة علة القطع، فإذا لم يحصل القطع فلا حرج، وإن كان الأولى أن يتأخر الصف، بل قد يجب إذا كان هذا يؤدي إلى الانقطاع. لماذا؟ للقاعدة الأصولية ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. هذا حاصل ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي، ووقفنا على حكم الصلاة بين السواري، هل هو للتحريم أو هو للكراهة؟ هذا ما وقفنا عليه في الدرس الماضي. فأقول أما حكم الصلاة بين السواري فإن ظاهر الأحاديث أنه للتحريم، حكم الصلاة بين السواري ظاهر الأحاديث يفيد تحريم الصلاة بين السواري، وذلك لقوله كنا ننهى ونطرد، وليس كذلك بل نطرد عنها طردا، فهذا واضح في بيان النهي وأن النهي فيه للتحريم. ومما يؤيد بأن النهي فيه للتحريم بأنه مفسدة القطع موجودة للصلاة بين السواري، وكما هو معلوم بأن تسوية الصفوف واجبة، أليس كذلك؟ تسوية الصفوف واجبة، والصلاة بين السواري لا يحصل بها تلك التسوية، فإذا كان كذلك إذن هذا الصف المقطوع لا شك أنه لا يجوز. لماذا؟ لوجود السواري، لأنه يؤدي إلى عدم استواء الصفوف، وما كان كذلك إذن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، إذن صار ترك الصلاة بين السواري واجب، فدل هذا على أن الصلاة بينها حرام، أن الصلاة بينها حرام إلا عند الاضطرار كما قلنا، وعند الازدحام كما بينا ذلك. أقول فإن ظاهر، أما حكم الصلاة بين السواري فإن ظاهر الأحاديث أنه للتحريم إلا لحاجة، إلا لحاجة، لأن الطرد والنهي ظاهر في التحريم، أليس كذلك؟ الطرد والنهي ظاهر في التحريم مع ما ذكرنا من علة القطع، مع ما ذكرنا من علة القطع. نحن ما قلنا بأن تسوية الصفوف واجبة، هذا ذكرنا، إذن التسوية واجبة، وهذه التسوية لا تكون إلا بترك الصلاة بين السواري، إذن الصلاة بين السواري لا تجوز حرام لأنها تؤدي إلى عدم تسوية الصفوف. قال الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الثالث في 29 و200، وظاهر حديث معاوية ابن قرة عن أبيه وحديث أنس الذي ذكره الحاكم أن ذلك حرام، أن ذلك حرام، يعني هذا هو ظاهر هذين الحديثين، أليس كذلك؟ لأن النهي يفيد التحريم ويؤكد ذلك بالطرد، ولا يكون ذلك إلا لأنه محرم. قال رحمه الله: والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر ابن العربي من أن ذلك إما لانقطاع الصف، أو لأنه موضع جمع النعال، قالوا إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعال، كانت تجمع النعال كما بينت لكم. قال ابن سيد الناس: والأول أشبه، يعني العلة الأولى هي الراجحة وهي الأصوب، لأن الثاني محدث، يعني موضع جمع النعال هذا كان بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم الذي صدر والطرد إنما كان متى؟ كان في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان الطرد لأجل النعل الذي هو غير موجود هذا لا يستقيم، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن العلة هي علة القطع لا علة جمع النعال، بدليل أن جمع النعل هذا إنما هو محدث لم يكن على عهده صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قوله. ثم قال: قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه قال أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك، يعني بعض أهل العلم قالوا بالتحريم والبعض
قال بماذا؟ بالرخصة. قال الشوكاني: وبالكراهة قال النخعي. وروى سعيد ابن منصور في سننه، ما زلنا في كلام الشوكاني، النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، نقل عنهم النهي عن الصلاة بين السواري. قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا قول السلف، ولا يعرف لهم مخالف، إذن هو إجماع سكوت بين الصحابة إذا لم يوجد لهم مخالف، إذا لم يوجد لهم مخالف كما قال ابن سيد الناس. وبهذا يكون ماذا؟ يكون القول بالكراهة، وإن كان السلف كما بينت لكم في أصول الفقه إذا أطلقوا الكراهة يريدون بذلك التحريم، إلا لقرينة تدل على ما يريد ذلك المتكلم. وبهذا يظهر لك بأن الصلاة بين السواري محرمة، ولا يجوز الإنسان أن يصلي بين السواري حتى لا يحصل القطع إلا إذا اضطر واحتاج إلى ذلك، وإلا فالأصل هو النهي. قلت: انظر الأثر عن ابن مسعود فيما صح من الآثار في المجلد الأول في 59 و300. وقال الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول في القسم الثاني في صاد 56 و600: وهذا الحديث، يعني حديث أنس، وهذا الحديث يعني حديث أنس، نص صريح في ترك الصف بين السواري، نص صريح في ترك الصف بين السواري، وأن الواجب واضح، وأن الواجب، إذن الشيخ يميل إلى ماذا؟ إلى التحريم، أليس كذلك؟ إذ لو كان لا يميل للتحريم لقال: وأن الأولى والمستحب أن يتقدم ويتأخر. قال: وأن الواجب أن يتقدم أو يتأخر إلا عند الاضطرار كما وقع له. إلا عند ماذا؟ إلا عند الاضطرار كما وقع لهم، يعني إذا اضطر الإنسان أن يصلي لازدحام كما في المسجد الحرام، يضطر الإنسان أن يصلي لا شك في ذلك، أليس كذلك؟ هذا أمر لا محظور فيه. إذ الدليل دل على استثناء الحاجة والاضطرار، ويبقى ما عداه على الأصل، ويبقى ما عداه على الأصل. وانظر شرح النسائي للأثيوبي في المجلد العاشر في 98 و200، والمغني ابن قدامة رحمة الله على الجميع في المجلد الثالث في صاد 60، وتحفة الأحوذي في المجلد الثاني في 18 في صاد 18، ومعارف السنن في المجلد الثاني في صاد 700، والتعليقات السلفية على النسائي في المجلد الأول في صاد 50 و500، في صاد 50 و500. ومن أراد أن يكثر من المراجع فليرجع إلى كتب الفقه الموسعة في ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مسألة حكم الصلاة بين السواري وما يتعلق بها من مبحث. ثم قال المصنف:
قال المصنف رحمه الله: بن وسلم.
قوله حدثنا جويرية.
نعم. أعد أقرأ الباب والحديث ثم حيث وقف.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأقام ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا خالد عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل: حدثني مالك وقال: عمودين عن يمينه. قوله حدثنا جويرية هو بالجيم بصيغة التصغير وهو ابن عثمان الطبعي.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا، قوله حدثنا جويرية هو بالجيم بصيغة التصغير جويرية. قال: وهو ابن أسماء، وهو ابن أسماء الضبعي. قال:
واتفق عن أسماء وصنابين من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء.
نعم، واتفق أن اسمه، ما هو اسمه؟ جويرية، وهذا علم على المرأة، أليس كذلك؟ وكذلك أسماء، فاتفق اسمه واسم أبيه من جهة أن هذه الأسماء تطلق على النساء ويشترك فيها الرجال قال:
وقد سمع جويرية يقول عن نافع وروى أيضا عن مالك.
نعم، يقول: وقد سمع جويرية من من نافع المذكور. واضح؟ وقد سمع جويرية المذكور من من نافع. فهنا قال: حدثنا جويرية عن نافع. قال: وروى أيضا عن مالك عنه. ما معنى ذلك؟ يعني وروى جويرية عن مالك الإمام المعروف عن نافع. واضح؟ وروى جويرية عن مالك عنه، يعني روى جويرية عن مالك عنه، يعني عن نافع. إذن جويرية يروي مباشرة عن من؟ عن نافع، ويروي بواسطة من هو؟ هو الإمام مالك. إما أن يروي مباشرة عن نافع، وإما أن يروي بواسطة بينه وبين نافع، وهو الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله. قال: نعم، كنت أول الناس. قال كذا في رواية أبي ذر وكريمة، لما قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس على أثره. كنت أول الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ابن عمر يقول: كنت أول الناس. قال: نعم، وفي رواية الأصيلي وابن عساكر وكنت، يعني بدل ثم خرج كنت أول الناس، لا، ثم خرج وكنت أول الناس. واضح؟ لأنه لما خرج بلال بدأ بسؤالي، أليس كذلك؟ قال:
ودخل عبد الله على أثره أول الناس.
نعم، ودخل عبد الله على أثره أول الناس، يعني بادر بالدخول حتى يسأل. واضح؟ قال: نعم، قال: بين العمودين المقدمين، وفي رواية الكشميهني المتقدمين. واضح؟ قال: يعني بزيادة التاء، بزيادة التاء. قال:
وفي رواية مالك التي تليها: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه.
انتبه، في الرواية الأولى ماذا قال؟ بين العمودين المقدمين، أليس كذلك؟ واضح إلى هنا؟ قال وفي رواية مالك الذي تليها، الرواية التي معنا هنا التي تليها ماذا قال؟ انظروا إلى المتن، جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، كم صار؟ خمسة أعمدة، أليس كذلك؟ عمود على يساره وعمود على يمينه وثلاثة وراءه، هذه خمسة أعمدة، أليس كذلك؟ واضح؟ قال
لكن قوله
في رواية، انتبه الآن، هذه الرواية التي معنا الآن عمود على يساره وعمود على يمينه وثلاثة وراءه لا تعارض الرواية الأولى التي وردت فصلى بين العمودين المقدمين، ذكر بعض الأفراد ولا يعارض العدد الآخر، أليس كذلك؟ لأنه صلى بين عمودين، عمود على يمينه وعمود على يساره، ولم يذكر الثلاثة التي من ورائه، أليس كذلك؟ ليس بينهما تعارض، لكن أين الإشكال؟ الإشكال ما سيأتي، وهو أنه قال وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، أليس كذلك؟ وهنا قال خمسة، فكيف الجمع؟ واضح؟ قال
لكن قوله في رواية مالك وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة مشكل.
نعم، فيه إشكال، لأنه قال في الرواية التي معنا جعل عمود على يساره وعمود على يمينه وثلاثة وراءه، هذه خمسة، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، فكيف كان على ستة أعمدة وهو ذكر فقط كم؟ خمسة أعمدة. إذن هذا فيه إشكال، لكن ليس إشكال مع الرواية الأولى، الإشكال في نفس الرواية، أليس كذلك؟ فما هو الجمع؟ ما هو التوفيق بين ذكر خمسة أعمدة وبين ذكر ستة أعمدة؟ قال الحافظ رحمه الله نعم، يعني يشعر ما على يمينه أو يساره كان اثنين، بمعنى أنه كان على يمينه عمودان وعمود على يساره وثلاثة وراءه أصبح ستة، أو كان عن يساره عمودان وعن يمينه عمود وثلاثة وراءه، كم صار؟ صار ستة، لكن في الرواية قال وعمود على يمينه وعمود على يساره، أليس كذلك؟ هذه خمسة لا شك، فكيف التوفيق؟ وضح لكم الإشكال؟ واضح؟ يعني لابد أن نأتي بعمود إما على اليمين أو عمود على اليسار زيادة على ما ذكر، إلى هنا واضح؟ قال ولهذا تجد أن البخاري رحمه الله في نهاية البحث ماذا قال؟ وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه، كم صار؟ ستة، عمودين عن يمينه وعمود عن يساره وثلاثة وراءه ستة، أليس كذلك؟ لكن يبقى الآن الجمع بين وكان بين ما ذكره من خمسة أعمدة، أنه قال عن يساره عمود وعن يمينه عمود وثلاثة وراءه، كيف نوفق؟ واضح؟ قال انتبه، التثنية عن يمينه ما ذكر وعمودين عن يمينه وعمود عن يساره وثلاثة وراءه كم؟ ستة، الست أعمدة هذه كانت متى؟ في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. قال